الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية في إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. وتوقفنا في كلام الشارح عند قوله رحمه الله، قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قال: السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث بالإنسان مع رفيقه ويخفي عن غيره. والذي يظهر أن المراد بالسر في هذا الموضع ما بين الإنسان وبين نفسه لعطف النجوى على السر. فلما عطفت النجوى على السر دل ذلك على أن المراد بالسر حديث الإنسان بينه وبين نفسه. السلام عليكم. وإن كان السر يطلق على هذا ويطلق أيضا على النجوى، لكن لما عطفت النجوى دل على أن المراد بالسر المعنى الأول، والله أعلم. قوله: بلى، أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. قوله: رسلنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم، أي عندهم. قوله: يكتبون، أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها، كهذه الآية وقوله: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يفرد بذلك ما هو مجرد العلم فقط، العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ترتب عليه الثواب. قال رحمه الله: في هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، كل هذه الأمور يكتبونها. وهذا يدل على أن الملائكة يعلمون ما في قلب الإنسان من النية ومن الهم، فإن هذه أمور قلبية، فيطلعون على ما في قلوب الناس من النيات ومن الهم والإرادات وغير ذلك. فليس هذا مما اختص الله بعلمه ما يتعلق بمعرفة ما في القلب من النية وما في القلب من الإرادات وغير ذلك، ليس هذا الأمر مما يختص الله بعلمه. فقد يعلم ذلك بعض الخلق الملائكة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشيطان حتى يدرك مثل بعض هذه الأمور. ولهذا فإن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم ويوسوس في قلبه، ويعلم ما في قلب العبد من الإرادات والاتجاهات وما في قلبه من النيات، لهذا يوسوس على حسب ما في القلب. إذا رأى منه إرادة إلى الشهوات ونحو ذلك حفزه على هذا الأمر. وإن رأى منه إرادة للخير فإنه يحاول أن يصرف عنه هذه الإرادة وغير ذلك. قال قوله يعلمون ما تفعلون, قال أن النية, طيب قال أن النية فعل القلب فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون, ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبها عليه, وهذا يدل أن الملائكة يطلعون على ما في هم, على ما في القلب من الهم وأنواع الإرادات. قال إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه, وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, وإن عملها فاكتبوها له عشرا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ويجب الإيمان بالحفظة, والأدلة على إثبات وجودهم من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, وقوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين الرقيب والعتيد ملكان موكلا بالعبد, لكن ليس على معنى أن الرقيب اسم ملك والعتيد اسم ملك, إن كان هذا هو المراد المتكلم هذا خطأ, فليس الرقيب اسم ملك ولا العتيد اسم ملك, وإنما هما وصفان, فالرقيب من المراقبة والعتيد معنى الحاضر. فمن وكله الله سبحانه وتعالى بكتابة الأعمال موصوف بهاتين الصفتين فهو رقيب لا يغفل عن أعمال العبد, وعتيد حاضر ما هو غائب, فهو عتيد حاضر مع العبد ورقيب لا تحصل له الغفلة, فهما صفتان. قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد, وضح العبارة أن الرقيب ملك والعتيد ملك, وهذا فيه ما سبق ذكره. قال ملكان موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله, واستدل بالآيتين المذكورتين. قال ولا يفارقنا العبد بحال, وقيل بل عند الخلاء, وقال الحسن إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين عند غائطه وعند جماعه. قالوا مفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في تلك الحال كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك. على كل نؤمن بأنهم كما وصف الله عز وجل رقيب عتيد لا تحصل لهما الغفلة في حال من الأحوال, وهم حاضرون لدى العبد لا يخفى عليهم ما يقوم به العبد من الأعمال الظاهرة والباطنة ومن النيات والاعتقادات وغير ذلك. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة, مفارقتهما في هاتين الحالتين إن ثبت ذلك فهي فلا نعم فنؤمن أنهما يطلعان على ما يقوم به العبد, وإن حصل لهم المفارقة في هاتين الحالتين. قول إنني معكما يقول سبحانه لكليم موسى عليه السلام وأخي هارون إنني معكما, أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي. قوله أسمع وأرى وهذا محل الشاهد إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. قوله أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلامه يعني فرعون, وأرى مكانكما مكانه, ولا يخفى علي شيء من أمركم, فأنا معكما بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصب والتأييد والإعانة. وقد سبق الكلام في المعية فيما مضى، ويأتي مزيد كلام حولها بمشيئة الله عز وجل في هذا الكتاب. قال في قولك: لا إن معي ربي سيهدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة كقوله سبحانه: ومعكم أينما كنتم. والثاني وهي المعية الخاصة وهي معية القرب كما تقدم كقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحب للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. فمعا في لغة العرب للصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، يعني ما هي لازمة لهذه المعاني، فهي ركن مطلق المصاحبة. وقد تأتي والمراد به الامتزاج بقرينة تدل على ذلك، إذا قال القائل: هذا ماء مع لبن، هذه معية امتزاج، ما مع لبن أي ممزوج به. لكن من حيث الأصل المعية لمطلق المصاحبة، فلا تستلزم الحلول في المكان ولا الامتزاج. وإن جاءت قرينة تدل على هذه المعاني فهذا مما يؤخذ به. فإذا قال الشخص: فلان معي في المسجد، هذه المعية تقتضي الحلول في المكان، معي في المسجد، مثل هذه القرائن تدل على أن المراد بالمعية الحلول في ذاك المكان، فلان معي في المسجد. فعلى كل المعية لمطلق المصاحبة، وبعد ذلك إن جاءت قرينة تدل على الامتزاج وخذ بها أو دلت على الحلول وخذ بها. والكلام في المعية باعتبار لغة العرب ما هم في معية الله عز وجل، أما معية الله سبحانه وتعالى ما في هذا المعاني، فليس فيها الحلول في الأمكنة تعالى الله عن ذلك، وليس فيها الامتزاج كما عليه أصحاب الحلول الاتحاد تعالى الله عن ذلك. فالله معنا وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وإنما كلامي على المعية باعتبار لغة العرب في استعمالها العام، قد تأتي ويراد بها الامتزاج لقرينة تدل على ذلك، وقد تأتي والمراد بها الحلول في المكان لقرينة تدل على ذلك. هذا باعتبار المعية في لغة العرب. أما معية الله سبحانه وتعالى فكما قلنا: الله معنا وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. ويأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام على المعية في موطنها. قال: كقوله سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتقول: زوجتي معي. نعم، يقول الإنسان: زوجتي معي. يكون مسافر مثلا في دولة من الدول للعلاج على سبيل المثال، فيتصل به شخص: زوجته في الفندق وهو في المستشفى مثلا لإجراء بعض الفحوصات ونحو ذلك، فيتصل به شخص: من معك؟ فيقول: في تلك البلد. فيقول: زوجتي معي. هل المراد بذلك الحلول في نفس الموضع؟ ليس المراد بذلك الحلول في نفس الموضع في المستشفى، وإنما معه أي في تلك البلدة. فلا يلزم من ذلك الاجتماع في موضع واحد والحلول في مكان واحد. قال: وهذه المعية لا تنافع علو الله على عرشه، فإن قربه معيته ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثل الشيء كما قال مالك: سوى معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. فلو قال في قول: إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول. ولو قال: كيف يتكلم؟ لقلنا: الكلام معلوم والكيف مجهول. قال وقول ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه يسمع كلامه وسيجازيه على فعله، أتم الجزاء وهذا وعيد. قال رحمه الله قوله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قوله يراك أي يبصرك وينظر إليك، لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك. وتضمن ذلك الوعد بالإثابة، على ذلك أتم الثواب. قوله حين تقوم أن يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أن يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع، حصل ورموع لكن هي وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. يستفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه، ونزاع في ذلك الشهير، وقد سبق الكلام حول ما يتعلق بأيهما أفضل، السمع والبصر، فيما مضى. قول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قول فسيرى الله عملكم، الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محال يوم القيامة، كما قال سبحانه الواو زائدة هنا صح، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال يوم تبلى السرائر. وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، كما روى أحمد عن أبي سعيد مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان، والحديث لا يثبت. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، في هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامه به، ودل ذلك كثيرة تزيد على الألف، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتيمية ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين وتيمية في كتاب الرد على المنطقيين، قول فسير الله عملكم وقول إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز، وكذا قال جماعة من أهل العلم، قال إن علمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، يعني وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم ثم حصل له العلم، تعالى الله عن ذلك، إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي يعلم ذلك موجودا بعد أن علمه قبل وجوده، والعلم علمان، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وجود تلك الأشياء، هذا هو العلم المتقدم، فإن وجدت علمها وهي موجودة، وقد كان علمها قبل وجودها، فهذا هو المراد إلا لنعلم يتبع الرسول، أي لنعلم ذلك موجودا وقد علمه سبحانه وتعالى قبل ذلك، فهذا مما ينبغي التنبه له. في هذه الآية وفي نظائرها قالوا إلا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، وله بعضهم قال العلم على منزلتين، علم الشيء قبل وجوده وعلم بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده الذي يتعلق به الثواب والعقاب، العلم المتقدم ولا العلم بعد الوجود؟ بعد الوجود. قال لأنه يوجب الثواب والعقاب، قال فمعنى قول لنعلم أي نعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب، والعقاب. ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد. قال: القرآن قد أخبرنا سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر ما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 14 آية من القرآن، كقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم أن يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله موصول بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سمع الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به، خلاف الجهمية والمعتزلة وأشباههم. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية، الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة. وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. انتهى من كلام ابن رجب بتصرف. وبعد ذلك دخل في إثبات صفة المحال والمكر والكيد وما يتعلم ونظائر ذلك، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على مثل هذه الصفات، وكيف أن الله عز وجل يتصف بها على وجه الكمال لا على وجه النقص، وأن هذه الصفات تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم، والله سبحانه وتعالى يتصف بها على الوجه المحمود. إلى هنا وننتقل اليوم، تفضل.